بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين، وأن يملأ قلوبنا بحبه وحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. أولا، أيها الأحبة الأفاضل، بخصوص حديث جابر، لفظه عند أبي داود: قال جابر بن عبد الله: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر. يعني جابر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: سأذهب إلى خيبر، عندك حاجة؟ عندك شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الوسق 60 صاع، يعني 60 × 15. فإن ابتغى منك آية، الوكيل هذا إذا طلب منك علامة، لأن ممكن كل واحد يدعي هذا، قال: فضع يدك على ترقوته، يعني ضع يدك هنا. هذه كانت يعني علامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الوكيل. هذا هو نص الخبر عند أبي داود. والصواب في هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل أنه خبر ضعيف، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولم يصرح بالتحديث. أولا، عندنا مسألة. ما هي هذه المسألة؟ مشروعية الوكالة، يعني أن توكل شخص بأن ينجز عنك عمل أو ينجز عنك معاملة، وأحيانا ممكن أن ينجز عنك عبادة، أحيانا يمكن أن ينجز عنك عبادة، وهذا جائز بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء، ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله عز وجل في سورة الكهف عن أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. ورقكم مالكم، المال الذي تملكونه جميعا، ابعثوا واحد يشتري لكم بمالكم شيئا. فهذا الواحد كان وكيلا عنهم. واضح وجه الاستدلال؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، هذا الواحد وكلوه، أعطوه مال بأن يشتري لهم شيء، بأن يشتري لهم شيئا. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا قيد الوكيل الوكالة، إذا قيد الموكل الوكالة، فلا يجوز للوكيل أن يخالفه. يعني مثلا لو أن رجلا قال للوكيل: يا فلان، أنا أملك هذا وهذا، أرجو منك أن تبيع لي هذه، هل يجوز للوكيل أن يبيع هذا الشيء؟ لا يجوز، لا يتعدى الوكالة. مثال آخر: إذا قال الموكل للوكيل: بع هذه العلبة 5 دراهم، لا تبعها بأقل من ذلك، هل يجوز له أن يخالف هذه الوكالة؟ لا يجوز. مثال ثالث: إذا قال الوكيل، إذا قال الموكل للوكيل يا فلان أجر وكلتك بتأجير سيارتي، هل يجوز له أن يبيع سيارته؟ لا يجوز، الوكالة لا بد من التقيد بها، فإذا طلب منك الموكل شيئا لا يجوز لك أن تخالفه، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. مثال آخر، انتبهوا وركزوا في هذا المثال. أبو مروان عندك دين على أحد الأشخاص، نفترض في مصر، فقلت لي عبد الله اذهب واقبض الدين عني. لما رحت إلى مصر قلت له ترى أبو مروان يقول أنا مسامحنك ولا تدفع دين، هذا يجوز بارك الله فيكم؟ لا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع الكاساني، هذا أحد علماء الحنفية، وابن المنذر في الإجماع، وغيرهم من أهل العلم. فبإجماع العلماء لا يجوز لك أن تخالف الوكالة، لا يجوز لك أن تخالف الوكالة. وأنبه على نقطة، هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية من رأسك، واضح بارك الله فيكم؟ هذه وكالة، افعل كذا افعل كذا، لا تخالف هذا الأمر. أما إذا أردت المخالفة فارجع إلى الموكل، ارجع إلى الموكل. يعني أحيانا بعض الناس يقول يا فيصل هذه 5000 وكلتك أن تسلمها لعبد الله، فيأتي بعض الناس ويقول أنا شفت عبد الله جاي ومعه هاتف جديد، خلاص لن أعطيه المبلغ هذا زكاة أو صدقة أو غيره، سأعطيه لشخص آخر أكثر حاجة. لا يجوز لك هذا، وإذا أردت أن تغير ترجع إلى من؟ ترجع إلى الموكل، ترجع إلى الموكل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، الحديث متفق عليه. الوكالة الأصل فيها الجواز، أن توكل في كل ما تريد، لكن هناك مسائل لا يجوز التوكيل فيها. إذن الأصل في الوكالة الجواز والحل، لأن الأصل في العقود والمعاملات الحل والإباح، لكن هناك مسائل لا يجوز لك أن توكل فيها. قال ابن رشد في بداية المجتهد الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها. يعني أيها الأخوة الكرام، ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا قال لآخر يا فلان أنت رجل صالح وكلتك أن تصلي عني صلاة الظهر، تجوز هذه الوكالة؟ لا تجوز. مثال آخر، رجل مريض شاف واحد قوي ونشيط قال يا فلان وكلتك أن تصوم عني كفارة اليمين والحلف، تصح هذه المسألة؟ لا يجوز. لو أن رجلا قوي وغني وقادر ومستطيع قال يا فلان وكلتك أنك تحج عني، يجوز هذا الأمر؟ لا تجوز مثل هذه الوكالة، لأن هذه بعض أهل العلم يقول عبادة بدنية، والأصل يعني والعبادات البدنية لا يوكل فيها، العبادات البدنية المحضة لا يوكل فيها. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تجوز الوكالة المطلقة في كل شيء؟ رجل يقول، هنا سنأتي إلى كلامك الشيخ، رجل يقول لآخر وكلتك في كل موضوع يتعلق بي. أبو سلطان يذكر لي قصة طريفة، قال الرجل لآخر وكلتك في كل شيء عني، فقاله الناصحون يا فلان بيطلق زوجتك، كأنه يقال أبركها من ساعة، الله يجزيه الجنة، كثر الله خير. فنقول هذه الوكالة المطلقة أنك تبيع كل أملاك، تزوج عني، تطلق عني، تعتق عني، تتصدق عني، تهب عني، كل هذه الأمور، هذه وكالة لا تجوز، هذه وكالة لا تجوز. واضح المسألة؟ لماذا؟ لما في ذلك من فساد عظيم. يعني رجل وكل واحد وكالة مطلقة في كل شيء. وهذه قصص تذكر، فيتفاجأ ذاك الرجل بأنه قد بيعت أملاكه، كل أملاكه. فنقول هذا لا يجوز، وهذا عليه جمهور أهل العلم لما في ذلك من الغرر والخطر العظيم. نعم، الرجل يقول يا فلان وكلتك أن تزوج ابنتي فلانة لفلان، تصح هذه الوكالة. أما وكلتك أن تزوج كل بناتي، أن تطلق كل بناتي، أن تعتق كل عبيدي، أن تتصرف في كل أموالي، هذه الوكالة المطلقة في كل شيء، يعني أنت كأنك نسخة أخرى عني، لا تجوز هذه الوكالة. واضح المسألة؟ لا تجوز هذه الوكالة. طيب، قاعدة فقهية يقعدها جمهور أهل العلم، كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه. كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه. مثال، هل يجوز للمسلم أن يبيع الخمر؟ أجيب، لا يجوز. فلو أن مسلما قال يا فلان هذه 5000 وكلتك لرجل غير مسلم أن تبيع وتشتري عني الخمر، هذا غير مسلم، فيقول أنا وكلته، أنا لن أتاجر بنفسي وإنما سيتاجر لي غير مسلم، هل تجوز هذه الوكالة؟ لا يجوز، لا تجوز هذه الوكالة. لماذا تجوز؟ لأنه لا يجوز لك أن تعقد هذا العقد، فكذلك لا يجوز لك أن توكل هذه الوكالة. فواضح المسألة؟ هذه من المسائل، هذه من المسائل والقواعد التي يقاعدها أهل العلم. أعود مرة أخرى إلى التوكيل في العبادات. العبادات البدنية المحضة لا يجوز التوكيل فيها، تصلي عن أحد لا يجوز، تصوم عن أحد لا يجوز، تحج عن أحد. الحج ليس عبادة بدنية محضة، الحج عبادة مالية وبدنية، ليس عبادة مالية محضة، فالحج عبادة مالية وبدنية. توكل واحد أن يذبح عنك الأضحية يجوز، لا حرج، هذه عبادة مالية، تعطيه مال ويذبح عنك. توكل واحد أن يدفع عنك الدية يجوز، لا حرج. توكل واحد أن يزوجك مثلا يجوز، لا حرج في هذا الأمر. أما العبادة البدنية المحضة، وهذه يعني من أوضح أمثلتها الصلاة، وأيضا بارك الله فيكم الصيام، لا يجوز توكيل فيها. مثال عبادة بدنية محضة، مثال أيضا سجود التلاوة، واحد قال لآخر وكلتك أن تسجد عني سجود التلاوة، يجوز مثل هذا؟ لا يجوز مثل هذا الأمر. هنا نلحظ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، جعله وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام في جمع مال الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يذبح الباقي، وكله أن يذبح عنه الهدي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ولي الأمر وكل رجل أن يقيم الحد على فلان بتوكيل من ولي الأمر، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه. فيه الذي قبله وما أشبهه وين؟ ارجع إلى آخر حديث، فإن اعترفت، هذا إقرار أم ليس بإقرار؟ هذا إقرار، هذا إقرار. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان في حديث طويل. إسناد الحديث هذا ضعيف، ولكن جاء عن أبي ذر سند آخر أنه قال، سأقرأ عليكم الحديث كاملا لأن الحديث فيه معاني طيبة. قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وهذا الخبر إسناده، وهذا الخبر خبر ثابت، وهذا الخبر خبر ثابت. عندنا مسألة مشروعية الإقرار، مشروعية الإقرار، يعني يقر رجل فيقول يا فلان أنا أقر إني وكلتك بكذا، يا فلان أنا أقر إني بعتك كذا، يا فلان أنا أقر إني وهبتك كذا. عندنا مسألة أخرى، فلان يقول يا فلان أنا أقر إني قد غصبت منك المال الفلاني، يا فلان أنا أقر إني استعرت منك الشيء الفلاني. هذه كلها من باب الإقرار، هذه كلها من باب الإقرار. قال الزيلعي قال الإجماع الإقرار حجة شرعية ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. الإقرار حجة شرعية ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. إذن الإقرار حجة شرعية، ومر معنا قبل قليل فإن اعترفت فارجمها، هذا مستند الإجماع. عندنا مسألة من شروط صحة الإقرار، ليس كل إقرار معتبر، ليس كل إقرار معتبر. أضرب لكم مثال قبل الكتابة، افهموا أيها الإخوة الكرام، لو جئنا إلى رجل مجنون قلنا له يا فلان أنت تقر إن هاتفك هذا هدية لفلان؟ قال نعم أنا أقر بهذا الأمر، يؤخذ بهذا الإقرار؟ لا. لو جئنا إلى طفل صغير، هذا الطفل عمره سنتين، فقلنا له يا أيها الطفل أنت تقر أنك قتلت فلان؟ فقال الطفل نعم، هذا الإقرار صحيح؟ لا غير صحيح. لو جئنا إلى رجل نائم وهو يتكلم وهو نائم، فقلنا له يا فلان أنت تقر أنك متزوج زوجة ثانية؟ قال نعم أنا أقر، هذا الإقرار صحيح؟ لا، ليس الإقرار هذا صحيحا. طبعا عند النساء هذا الإقرار صحيح ويحلف عليه بين الركن والمقام، والله المستعان، فهذا الإقرار ليس بصحيح. قال ابن قدامة في المغني ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار، ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار، مختار يعني غير مكره، فأما الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم، لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. فإذا وقال أيضا ولا نعلم من أهل العلم خلافا في أن إقرار المكره لا يجب به حد. رجل وضع السلاح على رأسه قيل له أقر أنك قتلت فلان الفلاني، قال أقر أنك قتلت فلان الفلاني، هل هذا الإقرار صحيح؟ هذا الإقرار ليس بصحيح، هذا الإقرار ليس بصحيح. طيب، المقصود من هذا الباب طبعا كله أن الإقرار من الأدلة الشرعية، فأحيانا الإنسان يقر أنا وهبت فلان الفلاني، أنا بعت فلان الفلاني، أنا أجرت على فلان الفلاني، أنا في العكس غصبت مال فلان الفلاني، بعضهم يقول هو غصب مال فلان الفلاني، بعضهم يقول أنا استعرت من فلان الفلاني، أنا أعرت فلان الفلاني، وكلت فلان الفلاني، إلى غير ذلك. فهذا الباب باب يعمل به في المعاملات وفي الجنايات، في المعاملات وفي الجنايات. ثم قال باب العارية أو باب العارية بالتخفيف والتشديد، العارية تشدد أو العارية بالتخفيف والتشديد. العارية لما سميت عارية؟ قالوا من العري. ما معنى العري؟ لتجردها عن العوض، يعني عندما تعير واحد. إخواني قبل الكتابة افهم إن الفهم مهم جدا في هذا، تكتب شيء ولم تفهمه لا يصح هذا. لما سميت عارية؟ قالوا لتجردها عن العوض، يعني يا فلان أعرتك هذه العلبة، هل ستعطيني شيء على هذه الإعارة؟ لا، فلذلك تعرت عن العوض فسميت عارية. واضح بارك الله فيكم؟ لما سميت عارية؟ لتجردها عن العوض. لذلك يقول أهل العلم التمليكات على أربعة أنواع. الآن سأسألكم ركزوا معا، تمليك العين بعوض يسمى ماذا؟ ها؟ لا، يسمى بيع. أحسنت، ملكتك الشيء هذا بفلوس تملكه، هذا يسمى ماذا؟ بيع. تمليك الشيء بلا عوض يسمى هبة، هدية. ملكتك التليفون هذا ما أبغى منك شيء، يسمى ماذا؟ هبة. تمليك المنفعة بعوض يسمى ماذا؟ إجارة. تمليك المنفعة بلا عوض يسمى عارية. واضح؟ مرة ثانية، التمليكات لا نكتبه، التمليكات على أربعة أنواع: تمليك العين بعوض هذا بيع، تمليك العين بدون عوض هذه هبة، تمليك المنفعة بعوض إجارة، تمليك المنفعة بلا عوض هذه عارية. واضح؟ هذه هي التمليكات. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. والخبر هذا إسناده ضعيف، هذا الخبر إسناده ضعيف. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، العارية أنك تعير الناس الأشياء، هذا الأمر جائز بل مستحب بإجماع المسلمين. قال ابن قدامة في المغني: وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، بل رهب الله في القرآن عن منع العارية. وين؟ ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. جاء عن عبد الله بن مسعود عند أبي داود بسند حسن قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، عارية الدلو والقدر. وأنا أسأل، يعني الذين أعمارهم فوق 30، الناس ما كانت تستعير من بعض القدور والأواني؟ كانوا يستعيروا من بعض كل شيء، والنفوس طيبة ولا يوجد عندها أي إشكالية. واضح بارك الله فيكم. فلذلك يرى بعض أهل العلم، وهذه رواية عن أحمد، وقول شيخ الإسلام تيمية: وجوب العارية ليس الاستحباب، الوجوب. من طلب منك أن تعيره شيء من الأمور اليسيرة، الأمور الحقيرة في نظر الناس، فيجب عليك أن تعيره إذا كنت قادرا. واضح؟ رجل طلب منك أن تعيره قلم، والقلم هذا سعره درهم واحد، درهمين، 4 دراهم، إعارة ليس تمليك. بعض الناس: لا، ما عندي، لا يوجد. فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم قالوا بالوجوب. ما الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل: ويمنعون الماعون، وهذا ترهيب، هذا تخويف. فالأمور الحقيرة إذا كان لا يضرك أن تعيرها فلا حرج. يعني عندك قلم واحد وستحضر درس، وصاحبك سيحضر درس، قال: يا فلان أعرني القلم. فقلت له: ما أستطيع، أنا سأحضر درس ما عندي قلم واحد. فيجوز لك هذا الأمر. عندك 20 قلم وكل قلم سعره درهمين، قالك واحد: يا فلان أعرني قلم واحد. لا، ما أعطيك. لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا. فهذا قول بعض أهل العلم، يرون وجوب العارية، وجوب العارية. طيب، عندنا مسألة: المستعير لا يملك العين، المستعير لا يملك العين. لو أن رجلا قال لك: يا فلان أعرني القلم، من المالك، أنت أم المستعير؟ أجيبه: أنت المالك. فالمستعير لا يملك العين، يملك المنفعة، يملك المنفعة. وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة، حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف وابن قدامة. فإذا المستعير لا يملك العين، يملك المنفعة. مسألة ثانية: يجب عليك أن ترد العارية إذا استعرتها، يجب عليك أن ترد العارية إذا استعرتها. وهذا أمر لا يتفطن له بعض الناس، تجد عندهم بعض الأمور التي استعاروها كم بقيت عندهم؟ 1-2-3. لا يجوز هذا. حكى ابن قدامة الإجماع على وجوب رد العارية، على وجوب رد العارية. عندنا مسألة: هل يجوز إعارة الشيء المعار؟ هل يجوز إعارة الشيء المعار؟ يعني محمد، أعرتك جهاز كمبيوتر، فأنت ذهبت وأعرته لشخص ثالث، واضح؟ فنقول في المسألة تفصيل. أما القسم الأول، إذا كان صاحب الشيء قد أذن لك أن تعيره فهذا جائز بلا إشكال. أحيانا بعض الناس نفسه طيبة يقول لك يا فلان هذا قدر ابقيه عندك إعارة، وأي واحد جاء يطلب منك أعره هذه القدر، أنا أذنتك بهذا، هذا موجود، فهذا لا إشكال في الجواز أن يصرح بعدم ممانعته من الإعارة، فلا إشكال في الجواز. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أن يصرح بالمنع. عندك كتاب نادر وواحد طلب منك أن تعيره الكتاب، فقلت له طيب يا فلان لكن لا أسمح لك أن تعطيه لأي شخص آخر، هل يجوز أن يعيره؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه صرح بالمنع. طيب الصورة الثالثة، لو سكت قال يا فلان أعرتك هذا الجهاز، أعرتك هذا الكتاب، هل يجوز أن تعيره لطرف ثالث؟ الراجح والله أعلم عدم الجواز، الراجح عدم الجواز، لأن هذا تصرف منك لم ينص المالك على الإذن به، تصرف منك لم ينص المالك على الإذن به، فلا يجوز لك أن تعير الشيء المعار، لا يجوز لك أن تعير الشيء المعار. مسألة أخرى، هل يجوز أن تؤجر الشيء المعار؟ يعني رجل طلب من شخص آخر قال يا فلان أعرني سيارتك، قال طيب كم المدة؟ شهر. قال حلال أعرتك سيارة شهر. ذاك ذهب وأجر السيارة على الناس، يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز. حكاه ابن هبيرة باتفاق العلماء ونفى الخلاف فيه ابن قدامة، مع أن الخلاف في المسألة، مع أن الخلاف محفوظ في المسألة، ولكن الصواب لا يجوز لك أن تؤجر الشيء المعار، لا يجوز لك أن تؤجر الشيء المعار. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. والأقرب أنه خبر ضعيف، أعل هذا الخبر الشافعي في الأم والإمام أحمد وابن الجوزي في العلل المتناهية، ابن الجوزي في العلل المتناهية، بل قال الإمام أحمد لا أعرفه من وجه يصح، هكذا يذكر الأئمة الكبار، هكذا يذكر الأئمة الكبار. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، لو أن رجلا اقترض منك شيئا أو استعار منك شيئا، هل يجوز لك أن تأخذ منه قيمة الشيء الذي أعرته إياه؟ يعني رجل أخذ منك مثلا، اقترض منك مبلغ 100,000 درهم، ودخلت أنت إلى منزله ووجدت على الطاولة 100,000 درهم، جيت وأخذت 100,000 درهم، هل يجوز لك هذا أم لا؟ نفرق بين مسألتين. الآن سأذكر مسائل لا علاقة لها بالمسألة التالية، هي ثلاث مسائل أو ثلاث حالات. أولا، إذا رجل أقرضته 100,000 درهم وكان هذا الرجل باذلا ما تأخر عن السداد وغير مماطل وصادق وغير كذاب، فدخلت إلى منزله ووجدت 100,000 على الطاولة، هل يجوز أن تأخذها؟ أجيبه لا يجوز. لماذا؟ الرجل بعده ما جاء وقت السداد وما جاء وقت المطالبة، والرجل باثل والرجل غير كاذب، فلا يجوز أن تأخذ هذا المال منه إلا بإذنه، بدون إذنه ما يجوز. لماذا؟ ما بدر منا أي تقصير، فلا يجوز لك مثل هذا. طيب الصورة الثانية، رجل اقترض منك مبلغ 5000 درهم وهو مؤسر ما عنده 5000 درهم، فلس خلاص يعني، أو خسر في التجارة، فدخلت إلى منزله ووجدت مفتاح سيارته، والسيارة هذه قيمة 5000، هل يجوز أن تأخذ مفتاح السيارة وتأخذ سيارته وتمشي؟ لا يجوز. لماذا؟ هذا رجل معسر، فلا يجوز لك أن تأخذ منه هذا المال. الصورة الثالثة، رجل اقترض منك 10000، رجع لا ما عندي لا بكرة وغيره، ولو رفعت أمره إلى السلطان لانتزعت منه الحق بسهولة ويسر، هل يجوز أن تدخل إلى منزل وتأخذ منه 10000؟ لا يجوز. لماذا؟ يمكن أن تستوفي حقك عن طريق السلطان. الآن نأتي إلى المسألة الثانية، مسألة الظفر بالحق. رجل اقترض منك 10000، قلت يا فلان أرجع 10000، ما برجع ما عندي، ولو رفعت أمره إلى السلطان قد يطول هذا الأمر، بل بعض الناس يقول لك أنا سأوصلك إلى مركز الشرطة، روح هناك وافعل ما تشاء، إذا قدرت تأخذ 10000 ارجع لي مرة ثانية. هذا ما يفعله بعض الناس. فهذه مسألة يعبر عنها أهل العلم بمسألة الظفر بالحق. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنك لا يجوز أن تأخذ مالك عن طريق يعني الحيلة، يعني أن تدخل بيته تفتح سيارته تجد 10000 تضعها وما تخبره، لا يجوز لك مثل هذا. قال والدليل حديث الباب، ولا تخن من خانك، هو قد خانك فأنت لا تخنه، هذا ما يقوله جماعة من أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم ويكاد يكون هذا هو جمهور أهل العلم على أنه يجوز لك أن تأخذ منه المال ولو بغير إذنه، إذا كان غنيا وهو مواطن وكذاب، ولا يمكن أن تأخذ حقك عن طريق السلطان. ما الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هو المعتدي، فأنت رديت عليه الاعتداء بالاعتداء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى التفصيل في المسألة، قالوا إن كان الحق ظاهرا، ما يعني معنى الحق ظاهر؟ ما ينازعك فيه أحد فخذ ولو من غير إذنه. صورة المسألة، امرأة زوجها ما يعطيها نفقة، فراحت محفظة الزوج وخذت 100 درهم 200 درهم 500 درهم، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه حق ظاهر واضح، شيء واجب على الرجل، ولو ذهبت واشتكت عليه يمكن أن تنتزع هذا الحق بكل سهولة. أما إذا كان سبب الحق خفيا، يعني ما حد يدري عنه، أنا ما أدري أن عبد الله مستلف من واحد مبلغ 100000 درهم، واضح بارك الله فيكم، ولا الناس لا تعرف مثل هذا، فقالوا لا يجوز، لأن هذا مظنة للتهمة والريبة وفتح لباب أكل أموال الناس بالباطل. كل واحد بيفتح سيارة فلان بس بدون علمه، بيروح على مكتب فلان بدون علمه ويأخذ منه شيء ويقول منعني حقي. والأقرب والله أعلم أن تفصيل الحنابلة، التفصيل الأخير هو الصواب، إذا كان الحق ظاهرا فيجوز، أما إذا كان الحق غير واضح خفي ما يعلم عنه الناس فلا يجوز، لأنه من مظنة التهمة والريبة، والله أعلم. ثم قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداه؟ فقال بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وهو خبر ثابت. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. الشاهد هذا إسناده ضعيف، وخبر صفوان بن أمية إسناده ضعيف ولكن له شواهد كثيرة، فالأقرب أنه خبر حسن، أنه خبر حسن لغيره، لأن شواهد كثيرة دلت على هذا، شواهد كثيرة دلت على هذا. طيب عندنا مسألة، هل العارية مضمونة أم مؤداه؟ طيب واحد يقول ما معنى مضمونة؟ ما معنى مؤداه؟ مضمونة فلان استعار منك كتابا فتلف هذا الكتاب. إذا قلنا مضمونة ما نسأل ما سبب التلف، رجع هذا الكتاب أو قيمته، واضح؟ إذا قلنا مؤداه نستفسر ما سبب التلف. سبب التلف مثلا جاء سيل عظيم وأغرق المنزل كله، هل أنت مقصر في الحفظ؟ لا، غير مقصر في الحفظ، إذن لا تضمن. سبب التلف أنك وضعت الكتاب في ساحة المنزل ونزل مطر وتلف الكتاب، هل هنا تفريط؟ أجيب أخواني ركزوا معي، هنا تفريط؟ نعم تفريط، إذن تضمن. واضح فرق بين المضمونة ومؤدى؟ نقول هل العارية مضمونة أم مؤدى؟ أولا نذكر مسألة، لا تضمن ما نقص بالاستعارة الصحيحة. قبل الكتاب افهم، أولا مثال، رجل قال لآخر يا فلان أعرتك سيارتي مدة شهر، طيب خلال هذا الشهر السيارة ستستهلك أم لا؟ تستهلك، هل تضمن يعني لازم تدفع لصاحب السيارة قيمة استهلاك قطع السيارة؟ لا. مثال، رجل قال لآخر أعرني سيارتك مدة سنة، قال قبلت، السيارة اليوم سعرها 20,000، بعد سنة كم يصير سعرها؟ 15,000. 5,000 هذه تضمنها؟ لا، لأن هذا استعمال صحيح منك لهذه السيارة. واضح المسألة؟ يعني بعض النقاط لو لم تفهم هذا لا يضرك إن شاء الله. مثال آخر، رجل قال لآخر أعرتك هاتفي لمدة سنة، هل الهاتف هذا بعد سنة نفس الهاتف اليوم؟ لا، أكيد قيمته ستنزل. طيب قالك أضمن لي هذا، رجع لي قيمة الاستهلاك، لا يجوز لك هذا، لأن هذه إعارة ليست إجارة، هذه إعارة وليست إجارة، وهذا أمر واضح وبين، وحكي الإجماع على هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا أتلف الشيء المعار بتعد وتفريط، يعني رجل استعار من آخر هاتف وراح فوق المسجد ورمى الهاتف وطاح الهاتف وانكسر، قال ترى العارية غير مضمونة، لا أخوي مضمونة بارك الله فيك، هذا تفريط منك وتضيع منك. رجل استعار من آخر سيارة وهو يعلم أن الماء في محرك السيارة قد نقص ومع هذا قاده فاحترقت السيارة، هل يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا تعد وتفريط، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر في الإشراف وابن حزم في مراتب الإجماع وابن تيمية في مجموع الفتاوى. المسألة الثالثة، إن تلف الشيء المعار بغير إفراط ولا تفريط، يعني الجهاز هذا موجود عندك في البيت وفجأة تعطل هذا الجهاز من دون أي إفراط ولا تفريط، السيارة أنت استعرتها وفجأة تعطلت السيارة من دون إفراط ولا تفريط، يقع هذا الأمر أم لا يقع؟ يقع هذا الأمر. ذهب جمهور أهل العلم إلى الضمان، وأنك تضمن هذا الشيء ولو لم يكن هناك تفريط. وذهب جماعة من أهل العلم أنك لا تضمن، أنك لا تضمن. والصواب والله أعلم أنك تضمن لو اشترط المعير، ولا تضمن إذا لم يشترط المعير. يعني رجل قال لك سأعيرك هاتفي بشرط أن ترجع لي إياه من دون عطل، لأنه يعلم أن بعض الناس قد يكون استعماله ما يكون جيد، فإذا تعطل لابد أن ترجع له ماذا؟ من دون عطل. رجل قال لك سأعيرك سيارتي لكن ترجعها لي مثلا وخزان الوقود ممتلئ، قلت قبلت، فإذا لابد تتقيد بهذا الأمر. أما إذا لم يشترط ولم يقع أي تفريط منك أو تعد فلا تضمن، فلا تضمن. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل محمد. نعم، تملك المنفعة، يعني أنا أجرتك البيت، ما أجرت يعني ما ملكتك البيت، يعني ملكتك منفعة البيت، واضح؟ تستفيد منه، أما البيت نفسه لا، بعوض. هذه إجارة، تملك المنفعة بدون عوض عارية. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل تفضل. نعم، إذا لا نقول الشيخ في المسألة تفصيل، إذا تلف بتعدي منك بتقصير هذا بإجماع العلماء لابد ترجع سليم، واضح بارك الله فيك. أما أن تلف الشيء بدون تقصير منك، ما بدر منك أي شيء، وهذا يقع، يعني أحيانا بعض الناس يعيرك جهاز، أول ما تأخذ بالجهاز للمنزل يتعطل الجهاز، فتقول يا فلان أنا ما استعملته، تعطل مثل هذا الأمر، فلا يلزمك ماذا؟ لا يلزمك الضمان. تفضل. طبعا أخوان الكرام، بعض الناس وللأسف الشديد والله في مسائل الإجارة والعارية يطبقون قاعدة، يعني عذرا مال عمك ما يهمك. يعني أحدهم قال في دولة من الدول، قال استأجرنا سيارة فلما أرجعتها قال استغرب صاحب مكتب التأجير، سيارة نظيفة لا يوجد فيها أي شيء، فيها وقود غيره، فقال يعني شكرا لكم، يعني ليش سويتوا مثل هذا؟ قلت له هذا واجب، يعني أعطيتنا شيء طيب نرجع لك وهو طيب. فقال غيركم أرى منه العجب العجاب، استأجر سيارة يضع بعضهم في باله لابد أن يكسرها، لا يجوز هذا، هذا محرم شرعي، هذا أمر شرعي والأحبة الأفاضل، فلذلك ينتبه من هذا. واذكر مرة أن إحدى الأخوات قرأت هذا الخبر، استأجرت مزرعة أو استراحة من رجل، فلما أخلت هذه الاستراحة نظفتها، يعني أرجعتها وهي نظيفة بشكل كامل، فقال لها الرجل لهذه المرأة وعائلتها أظن هكذا لكم هذه الاستعارة الاستراحة بالمجان كل أسبوع يوم لمدة سنة كاملة، لأن هذا أمر ماذا؟ أصبح عزيزا وغريبا عند عدد من الناس، والله المستعان. طيب، نعم، حتى الفنادق أشياء كثيرة، بعض الناس عنده قاعدة لازم أكسر، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. يعني استأجرت مرة غرفة في إحدى الأماكن الدولة خارج الدولة، ف يعني حرص أن أرجعها كما كانت مع الأبناء وغيره، فقالوا نعجب أن بعضهم من جماعتكم يعني من بلدانكم نجد بأنه قد سكبوا القهوة على الجدار. طيب يا أخي يعني وش المتعة في هذا؟ بارك الله فيك، حرام يا أخي، هذا أمر لا يجوز. أترضى الناس تستعير منك شيء ويفعلون هذا الأمر؟ تقبل هذا؟ فلذلك الإنسان ينتبه أن هذه مسائل شرعية، والله المستعان. تفضل. بالإجماع، كتاب والسنة. نعم نعم تفضل. أحسن. الضمان بارك الله فيك أن تضمن الشيء، ترجع كما كان بأي حال من الأحوال، سواء في تفريط لا يوجد تفريط، لازم ترجع. يعني اقترضت من واحد مبلغ 100,000، تضمن 100,000، واضح؟ خدت 100,000، رجعت البيت وانسرقت، ما في. أنا ليست مسألتي إن الآن في تفريط أو لا يوجد تفريط. أما الأداء، إنك ترجع الشيء تضمنه إذا وقع منك تفريط، وأما إذا لم يقع منك تفريط فلا تضمن. هذا هو الأداء، واضح؟ هنا تفضل. نعم، فلذلك نقول لا تفعل هذا، لذلك نقول هذا. نعم، بل يعني إذا أخذت 5,000 بيطلع منك 50,000، واضح بارك الله فيك؟ هنا بيروح يرفع عليك بلاغ واقتحام منزل وسوى هذا، فالله يعينك يعني. هنا طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.